وإخوة المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة أرضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. إن الصلاة وهي كمال الدين وجبت في مكة المكرمة في السنة الثالثة عشرة هجرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتها في أرجح الأقوال أنه يتعجل بصلاته الكعبة المشرفة، أي يستقبل قبلة سيدنا إبراهيم عليه السلام. ثم فرض الله تبارك وتعالى على نبيه الهجرة من مكة إلى المدينة، فهاجر إلى المدينة وأمره الله تبارك وتعالى بأن يستقبل بيت المقدس. يرى البعض أن الله تبارك وتعالى خير رسوله صلى الله عليه وسلم بين أن يستقبل مكة أو يستقبل بيت المقدس، فاختار استقبال بيت المقدس تأليفا لليهود وتقييما لخاطرهم وإعطاء الفرصة لهم، ولكن اليهود كما تعلمون دائما شأنهم الكفر والعناد والحرب، فلم يمكنوا ولم يصدقوا ولم يرعوا عما هم عليه وعما هم فيه من العناد والكفر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يستقبل بيت المقدس وهو في المدينة المنورة يقلب نظره جهة السماء انتظارا للوحي من الله تبارك وتعالى، لأن يحوله إلى قبلة أبيه إبراهيم، إلى المسجد الحرام، إلى القبلة التي كان عليها قبل الهجرة. فصلى على رأي 16 شهرا وعلى رأي آخر 17 شهرا، وهو الأرجح وعليه أكثر العلماء أنه صلى كما قال ابن عمر رضي الله عنه وكما قال الزراء بن عازب أنه صلى 17 شهرا في المدينة يستقبل بيت المقدس. ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، أي فلنوجهنك القبلة التي تتبنى الصلاة عليها أو الصلاة إليها، وهي الكعبة المشرفة، وهي قبلة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فصدرت الأوامر من الحق تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، اتجه ناحية الكعبة، اتجه ناحية المسجد الحرام، وحيثما كنتم أيها المؤمنون فولوا وجوهكم شطرا، ولوا وجوهكم جهة البيت الحرام، جهة المسجد الحرام، جهة الكعبة المشرفة، فكانت هي قبلة المسلمين. ذكر المحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 17 شهرا وثلاثة أيام بالتمام في المدينة، ثم حوله الله تبارك وتعالى من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وكان ذلك يصادف يوما كان في عشر من شهر شعبان، وهو الشهر الذي نحن فيه، وكان ذلك اليوم يوم الثلاثاء، فحول الله تبارك وتعالى المسلمين. ذكر المحدثون ان التحليل وقع ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الظهر صلى ركعتين، اي في ركوع الركعه الثانيه، فتحول الى الكعبه وهم ركوع مع الصحابه. فمن ذكر الخبر في المدينه، والبعض يقولون ان ذلك تم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد بني كلب المعروف اليوم بمسجد قبلتين. وعلى كل فان كثير من الصحابه ذكروا ان الخبر بلغهم في صلاه العصر، ثم فقضاء فلم يذكروه بالخبر الا في صلاه الصبح هي اليوم الثالث. فتعود المسلمون كلما رأتهم الخبر تعودوا الى الفتنة التي نبيها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا ما أدرك الصحابة في ابتداء رسول الله، وانظروا اهتمام الصحابة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما بلغهم الخبر هو الصلاة، لأن الفتنة تحولت وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة من صلاته. لم يكونوا شهادة ولم يكونوا تأكيدا، بل انتقلوا الأمر فتحولوا أجمعين إلى الله. هذا هو ويجب ان يكون هو ذات المؤمنين حيثما كانوا وكيفما كانوا، كلما وقفوا على سنه من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليهم ان يتمسكوا بها وان يتمسكوا بها امر الله. هذه هي صاحب الايمان، وهذا هو الايمان الرحيم. هكذا تحولت الفتنه يوم الخامس عشر من شعبان بعد 17 شهرا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والتي تمت في شهر ربيع الأول 13 من أيها الأخوة. هكذا اختبر الله تبارك وتعالى تحول هذه الامور ايمان الصحابه، وطبع اليهود، وطبع المنافقون، طبع اليهود وطبع المنافقين في المدينه. عندما تحول تشكيلها كانت عندما قال الله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم من الاسلام عليهم. لأن السبيل هو الأمن العقل، ضعيف العقل، ضعيف الرأي، والمنافق لضعف عقله وضعف رأيه أصبح متردلا، أصبح سلبيا أمام دعوة الإيمان، أمام دعوة التوحيد، فلم يكذب ولم يتردد بأصل من الحكم، بل تردد بين حق الله، فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أنتم تعلمون أن القرآن أصبح ويجب أن نعيده حتى على أمثلة الأنبياء المرسلين. لعن الذين كفروا في بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. كيف اجتمعت وكانوا يعلمون؟ ولكن الله تبارك وتعالى أجاب دعوة المسلمين ونجاهم من مصير هؤلاء الكفار عندما امرهم الله بهدايه وطلبوا وجاءوا من طلب هدايته تحليل ما مر عليه من النصارى وجنه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود والصالحين عن النصارى. ايها الاخوه المسلمون، إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا أحبه، وإذا أحب عبدا من عباده ألقى محبته في قلب العباد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه الله وألقى محبته في قلوب عباده. فلذلك صارت محبته مثل الجبل الشامل في قلوب المسلمين مع كثرة المعاندين والمعاندين. فالمجاهدون في مكة لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، والمنافقون في المدينة لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا، واليهود والنصارى على من يكفرون وصاروا من الإسلام ويعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتدون على دينهم فلم يستطيعوا أن يعملوا شيئا. بل بقي الله أمر المعبود في قلوب المؤمنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبود الأعظم في قلوبهم. هذا سنة الله تبارك وتعالى. سنة الله تبارك وتعالى إذا أحبك خلق ونزل إليه، وإذا خلق عبدا خلق ونزل إليه. هذا التوصيف وهذا التحذير. في حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا رضي عن عبد أثنى عليه بسبع أصناف من الخير لم يعلم، وإذا سخط على عبد أثني عليه سبع أصناف من الشر لم يعلم. هذا فضل. فلذلك يجب علينا ان نهتم بعلم الخير وان نذهب الى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان نتجنب التنصيص بالسنه، وقتها نحصل على نور التوحيد، وقتها سيتقبل من الله تبارك وتعالى. عباد الله، ان متابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور. يقول الله تبارك وتعالى: ما أكرمكم ربكم وما
المساجد والقوانين والدنيا
يجيئون أماكن الصلاة والعالم كلها بدعة لم يكن يشركوا بسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المسلم عليه أن يرتد أمر الله ويجتنب نهي الله العام في قيام الليل في الذكر في العبادة في الصلاة على الإسلام. فكان المسلمون الأوائل يحيون هذه الليلة بنوافل الخير في تلاوة القرآن، لأنها الليلة التي فيها كل أمر حكيم فيهتمون بها. والبعض يقول أن ذلك في اليوم الثالث والعشرين من رجب. كل هذا وارد في الأحاديث ليس فيها شيء يصدق أثارا يركب عليه إلا لعقيدة الكافرين، ولكنهم يدور على صدق القلب. هذه الليالي كلها خير، فالمسلم يجب عليه أن يحييها في هذه الليالي في عمل الخير في الخير والرقاب، ويتطلبون في هذا النهار حق الله تبارك وتعالى في مثل هذا اليوم خيرا لنا نتقرب الى الله تبارك وتعالى. والتقرب الى الله تبارك وتعالى من نوافل الخير امر له منزله
يا الله.